وليست الخمر علاجا للقلب كما توهم الشيخ سيد سابق، حيث صدق ما قاله له الأطباء حينئذ فقال: أو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر، وعندئذ يجوز له أن يشربها بناء على هذا الوهم. وقد قال المصطفى صلوات الله عليه وسلامه: إنها داء وليست دواء. وخلاصة القول أن كل ما ذكر عن منافعها إنما هو من قبيل المنافع الوقتية الآنية التي تعقبها الحسرات والآهات، وأما منافعها التجارية فتعود على فئة من المجتمع بمكاسب ضخمة، ولكنها تؤدي إلى خراب المجتمع بأكمله. وقد ذكرنا في فصل آخر أن ما تخسره بريطانيا على الخمر يبلغ 3,000 مليون جنيه استرليني سنويا، وما تخسره الولايات المتحدة يقرب من 30,000 مليون دولار في كل عام حسب ما ذكره كتاب الكلية الملكية للأطباء مواضيع في العلاج، وما تخسره فرنسا حسب تصريح وزير الاقتصاد روبير بابوك أكثر من 7 بلايين دولار حسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن وكالات الأنباء في عددها الصادر في 1 من شهر 7 عام 1980. فمصائب الخمر الاجتماعية تفوق بدون شك أو ريب حتى مصائبها الصحية، وقد ركز القرآن على تلك الأخطار حيث قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهكذا يتبين أن ما يقال عن منافع الخمر ليس إلا المنافع الظاهرة الوقتية الآنية، وأما حقيقتها فهي المضار الاجتماعية والصحية والدينية وما يعقبها من مضار وأخطار يعدل أضعاف أضعاف تلك اللذة التي يجدها شاربها أول الأمر فتعقبها الآهات والحسرات. الفصل الرابع: نجاسة الخمر والكحول والكولونيا. كثيرا ما يرد هذا السؤال: هل الخمر نجسة العين، أي أنها إذا أصابت ثوبا حرم فيه الصلاة، أم أن النجاسة معنوية؟ وإذا قلنا بنجاسة الخمر فهل يعني ذلك بالتالي أن الكحول وما يستخدم فيه من الكولونيا والبرفان نجس أيضا؟ ولنبدأ بالخمر أولا، فقد اختلف فيها الفقهاء، وأغلب الفقهاء على أنها نجسة العين، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقالوا إن تسميتها رجسا يدل صراحة على كونها نجسة. ولم يوافقهم على هذا الرأي ثلة من كبار العلماء والفقهاء، منهم نبراس العلماء الشيخ ربيعة شيخ الإمام مالك رحمهم الله، ومنهم الإمام الحسن البصري والليث وداود رحمهم الله. ذكر ذلك الإمام النووي في المجموع، وقد قالوا إن نجاسة الخمر معنوية، وأشاروا إلى قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد اتفق العلماء سلفا وخلفا على عدم نجاسة المشرك العينية، وإنما هي نجاسة معنوية، وإذا لمس أو صفح مشرك مسلما أو لمس ثوبه فلا يتنجس بذلك بدنه ولا ثوبه، وكيف يتنجس وقد أباح الله تعالى نكاح المشركة الكتابية التي تدعو عيسى ربها. ولا يقتضي تحريم الخمر أن تكون نجسة العين، وإلى هذا الرأي ذهب أيضا الإمام الشوكاني، قال في السيل الجرار: ليس في نجسة المسكر دليل يصلح للتمسك به. وحتى إذا قلنا بنجسة عين الخمر فهل يعني ذلك أن الكحول نجس؟ من المتفق عليه لغة أن الخمر هي ما غلا واشتد من النيء أو عصير العنب، وما عداها ينسحب عليه حكم الخمر باعتبار الإسكار. يقول صاحب المنهاج للشافعية: وحقيقة الخمر المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد، وتحريم غيرها بنصوص دلك على ذلك، ولذا فإن علة تحريم تلك المواد المسكرة هو الإسكار وليس لذاتها. وجميع ما هو مسكر أي يذهب العقل سواء كان من السوائل المائعات مثل الخمر وغيرها من المشروبات المسكرة، أو من الجامدات مثل الحشيش والأفيون والخشخاش وحبوب الداتورة أو حبوب الهلوسة، وتتخذ أيضا على هيئة حقن أو من الغازات مثل أنواع البنج المختلفة كالإيثير، أو استخدام الحشيش على هيئة دخان يتنفسه متعاطي، فإن كل ذلك يندرج تحت المواد المخدرة والمذهبة للعقل. وقد أدرجها الفقهاء على اختلاف العصور تحت حكم الخمر في الحرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام، أخرجه الستة: البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي ومالك. ولقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أخرجه الستة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام، الترمذي وأبو داود. ورغم دخول جميع هذه المواد المذهبة للعقل المسببة للإدمان في الحرمة، إلا أن الفقهاء لم يتفقوا في حكم نجاستها ولا في حد متعاطيها. فقد نص الإمام النووي في المجموع على أن متعاطي النباتات المذهبة للعقل والتي لا توجد بها لذة مطربة محرمة، ولكنها ليس فيها حد على متعاطيها. كما اتفق الفقهاء على أن حكم الجامدات من هذه المواد في النجاسة أنها تعتبر طاهرة العين، وأما المسكرات من المائعات أي السوائل فقد أدخلها الشافعية والحنابلة والمالكية في حكم الخمر في كل شيء بما فيه النجاسة، وأما الأحناف فلم يحرموا من هذه المواد إلا ما أسكر، وأما القليل الذي لا يسكر فلم يدخلوه في الحرمة، وبالتالي لم يدخلوه في حكم النجاسة. ونص الإمام أبو حنيفة على طهارة النبيذ ذكر ذلك الإمام النووي في المجموع. وقد ذهب الأئمة أحمد ومالك وأبو حنيفة إلى طهارة بخار النجاسة، أما الشافعية فقالوا بنجاسة ذلك البخار، وبما أن الكحل سائر سرعان ما يتطاير ويتحول إلى غاز، فإن هذا الغاز أو البخار يعتبر طاهرا ولو كان أصله نجسا، عند أحمد ومالك وأبو حنيفة. وإذا علمنا أن الكحول يتكون في كثير من المأكولات وجميع ما نخمره مثل الخمير والخبز والكعك والبسكويت، بل إن الكحول يتكون داخل أمعائنا بفعل البكتيريا، فإننا نتيقن بذلك أن الكحول غير نجس، وأن علة تحريم الكحول هي الإسكار فحسب. وكذلك إذا علمنا أن الكحول المستخدم في الكولونيا وغيرها لا يستخرج من الخمر أبدا، وإنما يصنع بطرق كيميائية منها تحويل غاز الإيثان إلى الكحول الإيثيلي أو الإيثانول كما يسمى علميا. وعلى ذلك فليس مصدر الكحول الخمر، ومن يقول بنجاسة عين الخمر فإن الكحول المستخدم في هذه العطور والروائح ليس مستخرجا من الخمر، بل هو مصنوع بطريقة مغيرة ومن مواد ليست نجسة. ويبدو على هذا أن استعمال الكحول في الكولونيا والبرفام وغيرها استعمال مادة طاهرة، ولكن هذا لا ينفي مطلقا حرمة شربها، ولا خلاف مطلقا في أن الكحول مسكر، بل هو علة الإسكار في الخمور، ولا يجوز شربه بأي حال من الأحوال، ولكننا نقول إن كونه مسكرا شيء وكونه نجسا شيء آخر، ولا تلازم بين الحكمين، والله أعلم. الفصل الخامس: المشروبات الغازية والكحول. لعل كثيرا من القراء لا يعلمون أن المشروبات الغازية مثل البيبسي كولا والكوكا كولا والسيفن أب وغيرها قد أذيبت موادها الأولية بشيء من الكحول، فما هو يا ترى حكم هذه المشروبات، وهل تحتوي على الكحول؟ والكحول هي روح الخمر سبيريت أو سبيرتو كما يسميها العامة. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ بلى، لقد قال ذلك، ولكن لو شرب إنسان ما كثيرا من هذه المشروبات مثل البيبسي كولا أو سيفن أب فهل يسكر؟ من المعلوم والمتفق عليه أنه لا يسكر ولو شرب فرقا، فعلة التحريم وهي الإسكار مفقودة. وعليه فإن حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام أو حديث ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام لا ينطبق مطلقا على هذه المشروبات، إذ لو شرب شخص ما هذه المشروبات بأي كمية فإنه لا يسكر. وعلي فإن هذه المشروبات لا يمكن أن تكون إلا حلالا، لأن علة التحريم مفقودة أصلا وهي الإسكار، ولأنه لا ينطبق عليها اسم الخمر لا لغة ولا شرعا ولا حكما، ولأنها لم تخالط مادة الخمر وهي النيء من عصير العنب الذي على واشتد وقذف بالزبد. ورغم كل هذا فإن أغلب الفقهاء متفقون على أن الخمر لو أضيفت إلى سائل أو مادة واستهلكت فيها الخمر استهلاكا تاما بحيث لم تعد تلك المادة مسكرة ولو شرب منها الكثير، فإن تلك المادة تصبح حلالا وما فيها من الخمر معفو عنه لأنه داخل في حكم المستهلك. وقد استدل الفقهاء على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوتي بجبن من الشام وأخبر بأنه يعقد بأنفحة نجسة، فجوز صلى الله عليه وسلم أكله ولم ينه عنه. وعن ابن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك من عمل النصارى فدعا بسكين فسمى وقطع وأكل، أخرجه أبو داود ورزين. وأخرج أحمد والبزار عن ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزاة فقال أين صنعت هذه؟ فقالوا بفارس ونحن نرى أنه تجعل فيها ميتة، فقال اصنعوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا. وعلي فإن جميع هذه المشروبات الغازية مثل البيبسي كولا والسيفن أب والكوكا كولا وغيرها هي من المشروبات الطيبة التي أباحها الله لنا، رغم أن موادها الأولية قد أذيبت بشيء يسير من الكحول والله أعلم. وفي كتاب الأطعمة من الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت تحت عنوان الغازوزة ما يلي: هي شراب حلو فيه قليل من الزيوت العطرية مشبع بغاز ثاني أكسيد الكربون تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي، وقد تضاف إليه مواد أخرى تكسبه لونا أو طعما خاصا. والزيوت العطرية الداخلة في صناعتها لا تمتزج بباقي موادها إلا إذا حلت بإضافة جزء من الغول الكحول إليها، والغول مسكر بل هو روح المسكرات كلها، فهو نجس عند الجمهور وبه يتنجس الزيت والغازوزة فيحرم شربها. هذا ما يبدو ولأول وهلة، لكن إذا أمعنا النظر أمكننا أن نقول إن إضافة الغول إنما هي للإصلاح، فشأنها شأن إضافة الأنفحة النجسة إلى اللبن ليصير جبنا، وقد قالوا إن الأنفحة لا تنجس اللبن بل يعفى عنها. هذا إذا قلنا إن الغول نجس، فإذا قلنا إنه طاهر كما قال الشوكاني وكما اختارته لجنة الفتوى في الأزهر فلا إشكال والله أعلم. الفصل السادس: تحريم الخمر. هل الخمر محرمة؟ سؤال فضلنا من قبل عدم الإجابة عليه لتفاهته ولأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، ولكننا نجدنا الآن مضطرون للإجابة عليه بعد أن وجدنا عددا من الناس قد تسرب إلى أذهانهم تلك المقولة المدسوسة الظاهرة العوار الواضحة المطلن أنه لم يرد نص قطعي بتحريم الخمر مثلما ورد بتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. ونحن نقول لهم لقد ورد في القرآن الكريم ما هو أشد وأصرح من لفظ التحريم، حيث قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقد قرنها المولى سبحانه وتعالى بالميسر وهو القمار، وقرنها بالأنصاب وهي حجارة وأوثان كانوا يذبحون قرابينهم عندها، وقرنها بالأزلام وهي قداح كانوا يستقسمون بها، واعتبرها رجس من عمل الشيطان وأمر باجتنابها تماما كما أمر باجتناب عبادة الأوثان وقول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وسماها رجسا وهو أشد الدنس. وأوضح تعالى بعد ذلك بعضا من مضارها الاجتماعية والدينية، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وعندما سمع المسلمون هذه الآية قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، وهو من الزهو والتمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها، فجرت في سكك المدينة. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده شيء فليبيعها ولينتفع بها. فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، وعنده منها شيء فلا يشربها ولا يبعها ولا ينتفع بها، فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها. وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربونها أي الخمر ويأكلون الميسر، فسألوه عنها، فنزل يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال الناس: ما حرم علينا، إنما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هامش. ومع هذا فقد توقف كثير من أهل المدينة يومئذ عن شرب الخمر تأثما وتحرجا من هذا الإثم الكبير الذي يغلب ما فيهما من منافع عاجلة ومكاسب مالية. تفسير ابن كثير، سورة المائدة، آية رقم 90-91. نعود إلى الموضوع مرة أخرى. وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوما من الأيام فصلى رجل من المهاجرين بأصحابه وخلط في قراءته، فنزلت آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكانوا يشربون حتى نزلت آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا ربنا انتهينا ربنا. وروى ابن جرير بسنده عن أبي بريدة عن أبيه قال: بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن نشرب الخمر حلة أي حلالا قبل تحريمها، إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وقد نزل تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ قال: وبعض القوم شربته في يده يشرب بعضا، وبقي بعض بالإناء تحت شفتيه العليا كما يفعل الحجام، ثم صبوا في بطيتهم، فقالوا: انتهينا ربنا انتهينا ربنا. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فدعا عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: ألا يقربن الصلاة سكرا. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فدعا عمر فقرأت عليه، فلما بلغ فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا ربنا انتهينا ربنا. وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي وجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر، فسمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال، وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا، وأصبنا من طيب ابن سليم، ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله: فهل أنتم منتهون. وها أنت ترى كيف استجاب المؤمنون لهذه الآية بتلك الطاعة الفورية، حتى أن أحدهم لترتجف يده وهي ممسكة بالكأس يقترب من فيه عند سماع الآية فيمجها كما يمج الحجام الدم، ثم يهريق ما في الكؤوس والدنان ويكسر ما في القلال والجرار من خمر. تلك الاستجابة الفورية التي لم يحدث لها نظير في تاريخ الإنسانية الطويل مع الخمر. فإذا كانت الخمر قد اقترنت بالأوثان وعبادتها والذبح عليها، وهي أشد الآثام والذنوب مطلقا، وهي الذنب الذي لا يغتفر إلا أن يتوب منه ويدخل في الإسلام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كانت الخمر قد اقترنت بالنصب والأزلام وأسماها الله رجسا من عمل الشيطان ووصفها بنفس الوصف الذي وصف به الأوثان وقول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذا كانت كذلك فلا شك أن الحرمة أشد وأعظم من لفظ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلا يوجد في الإسلام شيء أشد من الشرك بالله وعبادة الأوثان. ومع ذلك لا تجد في القرآن لفظة حرمت عليكم عبادة الأوثان، وإنما تجد فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وتجد: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تجد: حرم عليكم الزنا، أو حرم عليكم قول الزور، أو حرم عليكم الفواحش، أو غيرها من الكبائر، وإنما تجد: لا تقترب مجرد اقتراب فضلا عن مزاولته، وهو أشد أنواع التحريم والمنع. والأحاديث النبوية بعد ذلك كثيرة ومستفيضة في تحريم الخمر وفي لعن شاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها. عن أنس رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومبتاعها وواهبها وآكل ثمنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وعنها أيضا: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي ومالك. وأخرج الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة النرد والغبيراء شراب مسكر من الذرة، وكل مسكر حرام. وعن جابر رضي الله عنه: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه الترمذي وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنه: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. أخرجه الستة: البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي ومالك. وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فقال: أما بعد، يا أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أنواع: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. أخرجه الستة إلا مالكا. وأنت ترى بذلك أن الخمر قد حرمت أشد التحريم بالكتاب والسنة والأمة مجمعة على ذلك قديما وحديثا، ولم يشذ عن ذلك أحد من أهل الملة. فمن قال بأن الخمر حلال بعد أن يبلغه ما في الكتاب والسنة فهو كافر مرتد يستتاب ثلاثا، فإن لم يتب من قولته تلك ويرجع إلى الإسلام قتل كافرا مرتدا ولم يصل عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين، وإن لم يقتله الإمام حدا وقتله أحد المؤمنين فدمه هدر. وهناك فرق شاسع وبون هائل بين من يشرب الخمر وهو معتقد حرمتها معترف بذنبه وتقصيره، وبين من استحلها حتى ولو لم يشربها. فالأول لا يزال في دائرة الإسلام والإيمان ويرجى له التوبة وإن كان على خطر عظيم. أما الثاني فقد نزع نفسه من ربقة الإسلام والإيمان وهو كافر مرتد ما لم يتب فورا عما يقول، ولو كان هناك إمام ودولة مسلمة لوجب قتله مرتدا ما لم يبادر بالتوبة، ولو قتله أحد المسلمين كان دمه هدرا. ولقد أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقع اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه. أخرجه أحمد وابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. ابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. أخرجه البخاري. ورغم هذا فقد احتاط الفقهاء احتياطا شديدا في مستحل الخمر التي تصنع من غير العنب، لأن هناك خلافا في تعريفها بين الفقهاء، فما كان من عصير العنب النيء الذي غلا واشتد فهو مجمع عليه بأنه الخمر عينا ولغة وشرعا، وأن مستحلها كافر مرتد ما لم يتب. وأما ما كان من غيرها من الحبوب كالحنطة والشعير والذرة أو من العسل والتمر أو غيرها من الفواكه والسكريات والنشويات فقد اختلف الفقهاء في تسميته خمرا، فالشافعية والمالكية والحنابلة يسمونها خمرا عندهم مقتصرة على ما كان من العنب، وأما ما عداها فهو من المسكرات المحرمة شرعا، ومن استحلها حكم بفسقه وعوقب على ذلك عقوبة تعزيرية رادعة، ومن شربها وسكر حد بحد الخمر وهي 40 أو 80 جلدة على قولين في ذلك. يقول كتاب المنهاج في شرح مغني المحتاج وهو أحد مراجع الشافعية: وحقيقة الخمر المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد وتحريم غيرها بنصوص دلت على ذلك، ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر من غيره للخلاف فيه، أي من حيث الجنس كحل قليلة على قول الجماعة وهم الأحناف والظاهرية، أما المسكر بالفعل فهو حرام إجماعا كما حكاه الحنفية فضلا عن غيرهم، بخلاف مستحله من عصير العنب الصرف الذي لم يطبخ ولو قطرة لأنه مجمع عليه. وخلاصة القول: إن الخمر قد حرمت بأشد أنواع التحريم في القرآن الكريم والسنة المطهرة وبإجماع الأمة سلفا وخلفا، وأن من قال بحلها فهو إما جاهل يعلم ويؤدب وإما ظاهر الكفر يستتاب، فإن لم يتب قتل حدا.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.